أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله. قال المصنف الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله: العصمة لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله فانتفت فائدة البعثة وهو محال. إذن في هذا المبحث لدينا مجموعة من الأمور نتطرق لها، منها تعريف العصمة، ومنها الدليل على العصمة، وأقوال المذاهب أو الفرق الإسلامية في العصمة. أما تعريف العصمة، فالعصمة تارة تعرف كما عرفها المصنف بأنها لطف خفي، وتارة أخرى تعرف بأنها ملكة نفسانية. طبعا البعض اعتقد أن المعصوم يكون مجبرا على العصمة، يعني بمعنى أن المعصوم لا يتمكن من فعل المعاصي أو ترك الواجبات. طبعا هذا الفهم جدا خاطئ، أنه أن تفهم أن العصمة أن المولى عز وجل عصم النبي بمعنى أنه سلب قدرته على الإتيان بالمعصية، هذا فهم سقيم جدا. ليش؟ لأنه المفروض أنه العصمة مقتضى المدح، المولى عز وجل يمتدح هؤلاء الأنبياء أنهم لا يعصون الله، أنهم معصومون. والحال أن الإنسان إذا كان غير قادر على المعصية فهل يستحق المدح؟
لا، فضيلة ولا المدح.
يعني شي يصير؟ يصير موجب، مو يصير مختار،
غير قادر على فضيلة.
ولهذا هاي الأشياء الموجبة تمتدح على أفعالها. يعني أكو شخص مثلا امتدح النار على إحراقها أو على التدفئة مالتها، على الإضاءة مالتها، ما امتدحوا النار. هل تمتدح الشمس على إشراقها؟ لا. ليش؟ لأنه الشمس موجبة مو مختارة، يعني مو بكيفة، هذا الإشراق مو يصدر من عندها بإرادتها واختيارها. وهاي النار الإحراق والتدفئة والإضاءة ما تصدر من عندها شنو؟ بإرادتها واختيارها حتى تستحق شنو؟ المدح، مو صحيح؟ إذن من يستحق المدح لابد أن يكون مختارا، يعني قادرا على الفعل والترك، مو هذا المختار؟ هو القادر على الفعل والترك. فلو كان النبي معصوما بمعنى أنه مجبر على العصمة، بمعنى أنه لا يستطيع فعل المعاصي، وأي فضيلة له؟ خب كل الناس راح يصيرون أفضل من النبي، كل الناس، كل إنسان مهما ترك قسما من المعاصي راح يصير أفضل من النبي
ولو تركه.
أي ليش؟ لأنه هذا كان قادر عليه وتركه، بينما النبي على هذا الفهم غير قادر على فعل المعصية. شنو المناسبة أنه يمدح؟ شنو مناسبة أن يكون هو أفضل أهل زمانه كما سيأتي؟ مو صحيح؟ زين، إذن هذا فهم غير صحيح. فإذن العصمة مو بمعنى أنه النبي غير قادر على فعل المعصية، بل الأنبياء قادرون على فعل المعصية ورغم ذلك لا يفعلون المعصية. زين، الآن هذا التعريف، تعريف العصمة. البعض عرف العصمة بأنها ملكة نفسانية تمنع الإنسان من فعل المعاصي. هذا التعريف أشكل عليه، اللي هو أن تكون العصمة ملكة نفسانية. السبب شنو؟ السبب أنه الملكة، شنو معنى الملكة؟ قول الملكة صفة راسخة في النفس تحصل بسبب مزاولة الفعل، مزاولة الفعل مرة بعد مرة. يعني الآن مثلا يجي واحد يقول أنه هذا عنده مثلا ملكة خياطة، هذا عنده ملكة سياقة، صفة راسخة في النفس تحصل بسبب تكرار مزاولة الفعل مرة بعد أخرى. أحسن الله. يعني الآن هسه شخص يسوق مثلا سياقة قيادة السيارة، يقول هذا عنده ملكة في قيادة السيارة. يعني شنو؟ يعني أنه بحيث يصدر الفعل منه دون تروي ودون شنو؟ بسهولة، مطلق السهولة. ليش؟ من كثر ما ساق، من كثرة قيادة السيارة صارت عنده عملية قيادة السيارة أمر بديهي جدا، بحيث ما ينتبه رجله وين راح تدوس، إيده إيش راح تسوي كذا، ما ينتبه لنا القضية. إيديه ورجليه ونظره وكذا واعتناء بقوانين المرور والسائد اللي يمشي بيه وكذا، كله يمشي بيه بشكل طبيعي وصحيح بدون ما ينتبه، بحيث إنه مرة يتصل بالتليفون ويصدر من عنده هذا الشيء، يتكلم ويا شخص بمسألة مهمة ويصدر من عنده هذا الشيء. سارح اصلا ما ملتفت ويشوف نفسه الان لانه واصل للبيت. زين، ليش؟ لانه صار عنده ملكه سياقه ملك. او مثلا هاي المراه تقول عندها ملكه طبخ. شنو ملكه طبخ؟ تشوفها هي تتصل بالتليفون او تحكي ويا كذا، تتعارك ويا فلان وهي تطبخ وتجيبه بشكل صحيح، بحيث بالنتيجه تجيب لك طعام لذيذ مرتب. ليش؟ عندها ملكة. إذن هاي الملكة شلون صارت؟ صارت بسبب التكرار. إذن الملكة لابد أنه سابقها شنو؟ عدم الملكة، مو صحيح؟ فلو كانت العصمة ملكة لكانت خلقا حصل للنبي بسبب تكرار الفعل. ويلزم من هذا شنو؟ يلزم من هذا أنه في فترة من الفترات، في آن من الآنات من حياته لم يكن معصوما، يعني كان يرتكب المعاصي، ولكن بدأ يعود نفسه على ترك المعاصي، يعود نفسه إلى أن صارت ملكة عدة ترك المعاصي، صارت ملكة. وهذا قضية، ولكن هذا خلاف ما نعتقد به. راح يجي أنه إحنا نعتقد أنه النبي معصوم قبل البعثة وفي البعثة. واضح شلون؟ إذن هذا الإشكال اللي أوردوه على اليمن على تعريف العصمة بأنها ملكة نفسانية. ومرة لا، يقول أنه العصمة هي لطف خفي من الله سبحانه وتعالى يفعله بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. فالنبي كباقي الناس المكلفين يحتاج إلى اللطف لو ما يحتاج؟ يحتاج. العصمة لطف، وقلنا أنه اللطف هو كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. هذا اللطف من أين يأتي؟ كيف يحصل؟ يعني مجبر؟ لا، قلنا مو مجبر. النبي مو مجبر على العصمة. لاحظ، أكو أمرين يجعل النبي شنو؟ معصوم. انه الانسان ليش يعصي الله سبحانه وتعالى؟ خلنا نرجع لأسباب، ليش الانسان يعصي الله سبحانه وتعالى؟ يعصي الله سبحانه وتعالى لجهله بالله سبحانه وتعالى ولغفلته عن الله سبحانه وتعالى. ترى الانسان لو هو اثناء الذنب وهو مستحضر انه المولى عز وجل مطلع عليه اطلاع تام، كأنما شخص يمه، اعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنا هسه لو قعد ويمي شخص، أنا أرتكب معصية ما أرتكب معصية؟
تستحي منه،
تستحي مو صحيح. لحد الإنسان ليش من يصير بوحده، ليش يصير بوحده يرتكب المعصية؟ يرتكب المعصية لأنه يشوف نفسه بوحده، إذن هو شنو؟ غافل عن وجود الله، رغم أنه أكو مكان هو ما بي الله سبحانه وتعالى.
الجهل أنه
مو خب، الله سبحانه وتعالى موجود، والله سبحانه وتعالى أهم من أي موجود قدامك. إذن الإنسان من يرتكب المعصية هو غافل عن هذا الأمر. فلو كان هذا الإنسان لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، بهذه الحالة يرتكب معصية؟ يعني لو هو دائما مستحضر أن الله سبحانه وتعالى موجود معه يسمع ويرى، يرتكب معصية؟ ما يرتكب معصية. فالأنبياء لشدة معرفتهم بالله سبحانه، طبعا هذا عدم الاستحضار ينشأ من شنو؟ من الجهل، من قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فالأنبياء عليهم السلام لشدة معرفتهم بالله سبحانه وتعالى هم دائما يستحضرون الوجود الإلهي، ولهذا لا يمكن أن يرتكبوا المعصية مع وجود الله سبحانه وتعالى. هاي نقطة. بعد هاي نقطة. النقطة الثانية أنه الإنسان يرتكب المعصية لأنه غير مطلع على حقيقة المعصية وعلى آثار المعصية. يعني الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه إحنا بالنسبة لنا معلومة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هاي الغيبة، أكل ميت، إنسان ميت وتاكل به، تاكل به، هاي إحنا بالنسبة لنا معلومة، بينما بالنسبة للنبي واقع معاش. مو يقول تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. هاي الذنوب لها روائح، لها روائح كريهة قبيحة جدا، يقول تفضحكم. فالمعصوم هو ينظر إلى حقيقة الذنب، فحقيقة الغيبة هو أكل للحم الإنسان. يعني إذا شاف إنسان استغاب قدامه فيشوف حقيقتها تتجسد قدامه، يشوف هذا الإنسان يأكل بجثة إنسان ميت، يقدر هو يأخذ غيبة بعد؟ سوى غيبة؟ يعني الإنسان هسه أكو إنسان يقدم على أكل العذرة؟ ممكن؟ ما ممكن، ما يأكل، مو صحيح؟ يأكل فطيسة؟
مستحيل،
ما يأكل فطيسة.
لو يومين ثلاثة
بدون ما يتقل، مو صحيح؟ ما يأكل فطيسة. ليش؟ لأنه متضحى قدام القضية. بس يأخذ غيبة؟ يأخذ غيبة. ليش يأخذ غيبة؟ لأن هو ما مطلع على حقيقة الغيبة، ولا عنده اعتقاد راسخ بآثار الغيبة في القيامة. يقول إنه الغيبة شنو؟ إدام كلابي النار، الغيبة إدام كلابي النار، طعام طعام كلاب النار يلغي. فهنا إذا كان النبي مطلع على حقيقة الذنب ومطلع باطلاع تام على آثار الذنب، فهل يمكن أنه يرتكبه؟ إذن هماتين الرقيب موجود مستحضر دائما عظمة الله سبحانه وتعالى في نفسه شديدة جدا، وحضور الله عنده حاضر دائما، وبعد ومطلع على حقيقة الذنوب، حقيقة المعاصي وآثارها، يعيشها، مو معلومة، مجرد معلومة من طبع الذهن، لا، يعيشها حقيقة، يعيشها. فمثل هيك إنسان ممكن أنه يرتكب ذنب؟ ما ممكن، رغم أنه هو قادر على الارتكاب لو مو قادر؟ قادر على الارتكاب. وهذه القضية؟ إذن هذا اللطف الإلهي، فالله سبحانه وتعالى يلطف بهذا الإنسان بأن أعطاه هذه المعرفة العظيمة بالله سبحانه وتعالى، فيجد أن الله موجود دائما معه، وبعد وانطى هاي المعرفة بحقائق الذنوب، فما ممكن أنه يقترب له نفسيا، ما ممكن أنه بعد يقترب إلى هذه الذنوب. فاللي يقترب إلى الذنب هو ما مطلع على حقيقة الذنب، ولا يعلم أن الله يراقبه، غافل. فالنبي ليس بغافل ومطلع على حقيقة الذنب. فإذن هذا هو اللطف، هذا اللطف اللي جعل الله سبحانه وتعالى للأنبياء، فتكون العصمة هي لطف من الله سبحانه وتعالى يفعله بالمكلف، بحيث لا يكون لهذا المكلف داع إلى ترك الطاعة أو ارتكاب المعصية. بعد ما حدث، شنو الداعي اللي يدعو لأن يرتكب الغيبة مثلا وهي بهذا القبح اللي يشوفها قدامه مجسدة؟ مو وشون انه تدعوه نفسه لارتكاب معصية في حضور الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى حاضر عنده دائما، لا يغيب عنه. ناس اقل من مستوى المعصومين يشعرون بتسبيح الاشياء كلها. هذا شخص انه ما نام الليل كله، ما نام الليل كله ما نام. فهذا صاحبه قال له انت ما نمت الليل كله، ليش؟ قال له انا شلون انام وانا اسمع الجدران وكل شيء حولي يسبح بحمد الله وانا اقدر انام؟ ما اقدر. هذا انسان صالح، هذا انسان مو نبي، مو معصوم، وهو هيك بهذا المستوى، فما بالك بالمعصوم؟ ما بالك بالنبي؟ زين، إذن النبوة لطف من الله سبحانه وتعالى يفعله بالمكلف، بحيث لا يبقى له داع إلى ترك الطاعة أو فعل المعصية. نجي نقول هاي العصمة بيش تتعلق؟ متعلقات العصمة. العصمة مرة يعني الإنسان أو النبي ممكن يعني المتصور مخالفته، مخالفته مثلا بالتبليغ الأحكام الإلهية. الاحتمال الثاني أنه مخالفة في أفعاله الدينية. الثالثة في أفعاله الاجتماعية. ثلاث، هذا الأول متفق عليه أنه الأنبياء معصومين به، وهو تبليغ الأحكام الإلهية. فهنا اتفق المسلمون على أنه الأنبياء معصومون في حالة تبليغ الأحكام الإلهية للناس، لا يخطئون ولا ينسون، يعني لا عمدا ولا سهوا. هذا متفق عليه. الذي وقع فيه الخلاف هو الأمر الثاني والثالث. الأمر الثاني أنه ارتكاب الذنوب والمعاصي مو في مقام التبليغ، وإنما في مقام الأفعال الدنيوية أو الدينية. أفعال دينية، يعني هل ممكن أنه النبي يترك واجب؟ هل ممكن أن يرتكب محرم، والحال أنه المحرمات ذنوب بعضها كبير وبعضها شنو صغير، وارتكابه تارة يكون عمدا وتارة يكون سهوا؟ فهنا اختلفوا في هذا الأمر، أنه النبي يمكن أنه يرتكب المعصية سواء عمدا أو سهوا أو لا يرتكب. هنا اختلفت الآراء. بعضهم كالخوارج جوزوا على الأنبياء ارتكاب الذنوب حتى الكبار، وحيث أنه الخوارج يعتقدون أنه ارتكاب أي ذنب، أي ذنب ارتكابه هو كفر، معناه أنه الخوارج يجوزون الكفر على الأنبياء. شوف مدى بطلان هذا المذهب، يجوزون الكفر على الأنبياء لأنهم يجوزون عليهم الذنوب. بعضهم يجوز عليه ارتكاب الكبائر والصغار عمدا وسهوا، البعض الآخر لا، يجوز ارتكاب الصغائر دون الكبائر، أو يجوز ارتكاب الكبائر سهوا لا عمدا. أما المذهب الحق، مذهب الشيعة، أنهم لا يجوزون على النبي ارتكاب المعصية مطلقا، لا صغيرة ولا كبيرة، لا عمدا ولا سهوا، لا في أمر ديني ولا في أمر دنيوي، لا يترك عبادات ولا يخطئ في غيرها أيضا. هذا اعتقاد الشيعة، هذا اعتقاد الحق، أنه النبي مو فقط هو، طبعا هذا الاتفاق أنه معصوم في مقام التبليغ كلهم متفقين عليه، ولكن المشكلة بالذنوب. هذا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه قال بالإسهاء مو بالسهو. شوف شون إسهاء، يعني مرة يقول السهو من الشيطان، الشيطان هو يجعل الإنسان يسهو، ومرة يقول إسهاء من الله. ورغم ذلك هذا الرأي للشيخ الصدوق خالف إجماع الشيعة، فالشيعة يعتقدون بأنه النبي منفي عنه السهو مطلقا، منفي لا سهو ولا إسهاء. فهنا تفرد به الشيخ الصدوق ورد عليه الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقادات، فهو مخالف لرأي المجمع عليه عند علماء الشيعة.
من باب ترك الأولى وكذا يعتبر إسهاء؟
ها؟
من باب ترك الأولى؟
إسهاء لغرض، هو يقول أنه لغرض.
شيخ
مصر. هذا لغرض، ولكن هذا الرأي مخالف لإجماع علماء الشيعة. علماء الشيعة ما يعتقدون برأي الشيخ الصدوق بأنه بجواز الإسهاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا تفرد به، إذا هذا ما يمثل شنو؟ ما يمثل المذهب الرسمي للشيعة. المذهب الرسمي للشيعة هو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. زين، شنو الدليل على أنه النبي لابد أن يكون معصوما؟ هسه احنا افتهمنا شنو معنى العصمة، افتهمنا الموارد اللي اتفقوا عليها والموارد اللي اختلفوا بها، ولكن دليلكم على أنه النبي لابد أن يكون معصوما شنو؟ قالوا أنه النبوة لها هدف، يعني المولى عز وجل عندما بعث الأنبياء كان له هدف. شنو الهدف؟ هو هداية الناس، هذا الهدف. فهداية الناس هذا الهدف لا يتحقق إلا بحصول ثقة بين الناس، يعني حصول ثقة الناس بالنبي بحيث أنه لا يتنفرون منه. فإذا كان النبي في فترة قبل النبوة كان يرتكب المعاصي، أو كان في أثناء النبوة يرتكب المعاصي، لأنه قسم من الفرق الإسلامية جوزوا ارتكاب المعاصي حتى في النبوة، فهنا مثل هكذا نبي، هل تحصل ثقة للناس بكلامه؟ هل يحصل انجذاب لقلوب الناس إليه أو لا يحصل؟ يعني تلاحظون أنتم القضية، قضية أنه أنا اليوم من أريد أخذ من شخص لابد أنه تكون عندي علاقة روحية مع هذا الشخص، مو؟ لابد أنه أنا يصير عندي انجذاب لهذا الشخص. أما إذا كان هذا الشخص بيفد خدشة، بيفد عيب، أنا راح أتنفر من عنده، أتنفر من عنده. فإذا نفرت من عنده ما راح أستقبل من عنده، واضح؟ فكيف أنه يمكن أنه يجيني نبي يتكلم بلسان الوحي ويوعظ ويرشدني إلى الطاعة وترك المعصية وكذا، وأنا أعلم أن هذا الشخص في فترة من فترات حياته كان يرتكب المعاصي، غارق بالذنوب، هذا يصير وثوق بكلامه؟ يصير قبول إلم من قبل الناس؟ تقبلوه؟ لو ما تقبلوه؟ ما يتقبلوه. ولهذا هم ذكروا أنه من صفات النبي أن يكون خالي من العيوب الخلقية والأخلاقية وكثير من الصفات الأخرى الجسمانية، هي خلقية وأخلاقية، حتى يصير أنه شنو، حتى ما هي سبب بنفرة الناس عنه، وإذا صارت نفرة بين الناس وبينه فهذا الحالة شو يصير؟ يصير ينتفي الغرض، الغرض من البعثة من النبوة ينتفي، لأنه الغرض هو إرشاد الناس، وإرشاد الناس متوقف على قبولهم لهذا الشخص. وإذا كان هذا الشخص غير معصوم بل كان مرتكبا للذنوب فهذا القبول لا يحصل، وهذا الانجذاب لا يحصل، وبالتالي لا يستقبلون منه التعاليم الإلهية. ولهذا أنت شوفه يعني واقعا، شوف لك أي إنسان في فترة من فترات حياته ما كان ملتزم وكذا، ولا فترة تاب مثلا، تاب وصار ملتزم وصار كذا، صار واعظ وخلي يجي يوعظ الناس، مو يقبلون من عنده؟ رغم انه تايب، لو مو تايب، تايب بس ما يقبلون من عنده. ليش؟ لانه تاريخه ملوث. فاذا من الامور اللي تساعد على نجاح مهمة النبي انه تاريخ ناصر. ولهذا شوفوا من الامور المهمه اللي ساعدت النبي الاعظم صلى الله عليه واله في نجاحه في رسالته هو نصوع التاريخ مالته. ولهذا نشوف القران، من تتصفح القران ما تلقى انه مشركين قريش اتهموا النبي لا بالخيانه ولا بالكذب ولا باي امر اخلاقي سيء، بل هو الصادق الامين، أشد العداء بيناتهم، ويدون سفك دمه قتله، بس ما قدروا يقولون عنه أنه كاذب، ولا قدروا أنه يقولون عنه شنو، أنه خان، ما قدروا. فهذه الصفات الأخلاقية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ساعدت بمن بنجاح، نجاحه في مهمة الرسالة ونجاحه في جذب قلوب الناس إليه. وإلا إذا إنسان إذا كان تاريخه مشوه كان المناوئين مالته يقدرون يشنعون عليه، مو يشنعون عليه بأنه فلان كان يرتكب كذا وكذا وكذا، شنو هسه صاير نبي وصاير أنه يتكلم باسم السماء، مو صحيح؟ وإحنا نشوفها بمراتب أقل من مراتب النبوة تحصل هاي الأمور، مو بمقام النبوة وكثرة الحساد والحاقدين عليه. إذن لإنجاح، فإذن لو لم يكن النبي معصوما لكان المولى عز وجل ناقضا لغرضه، لأنه غرضه هو شنو؟ هداية الناس، وهداية الناس تتحقق بقبولهم لكلام النبي، وقبولهم لكلام النبي متوقف على العصمة. فلو لم يجعله معصوما لما قبل منه، وإذا لم يقبل منه لما تحقق الغرض المولى، فيكون المولى ناقض لغرضه. إذا لو لم يكن النبي معصوما لكان المولى ناقضا لغرضه، والحكيم لا ينقض غرضه، إذن لابد أن يجعل النبي معصوما. واضح القضية؟ فقال الثاني في وجوب عصمته: أقول اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره في الألطاف المقربة، ويحصل له زائدا على ذلك، على ذلك الأصل، ملكة نفسانية لطيفة. ولهذا أشكل البعض على تعريف الشارح للعصمة بأنها ملكة نفسانية، فتعريف المصنف كان ألطف، أنه هي لطف من الله يفعله في العبد، ملكة نفسانية لطيفة يفعلها الله بحيث لا يختار معها ترك طاعة ولا فعل معصية مع قدرته على ذلك. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، إذن هو مجبر على ترك المعاصي، وهو باطل. ليش؟ وإلا لما استحق مدحا. إذا كان الإنسان مجبر على ترك المعصي فما هو الوجه في مدحه عليها؟ يعني مثل ما شخص أنا حابسه وأقول له أشتيدك والله ما سرقت أموال الشعب، هو محبوس، هو شو يقدر يسوي؟
بس طلعني
هو
محبوس.
هذا لو واحد يجي ويمدحه، هذا يقولون عليه هذا عاقل، والله أشتيدك خوش سويت انت، ما بقت ملايين وكذا ولا مليارات ولا بددت ثروة الأجيال القادمة. مولا أنا هو هذا ما يقدر، هو محبوس، هذا تطلعه والطيب. قال إذا تقرر هذا فأعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام، فجوزت الخوارج عليهم الذنوب. يعني قالوا الخوارج يجوز أنه النبي ممكن أنه يرتكب الذنب، وعندهم كل ذنب كفر، إذن جوزوا عليهم الكفر. فالخوارج جوزوا على الأنبياء أن يكونون كفر، يعني نبي كافر. والحشوية، حشوية ذول اللي يقبلون بكل حديث، كل ما قال قال رسول الله دونوا ومشوا زين، بدون ما يفكرون لا بسند لا بمتين لا بدلالة أبدا، كلها حشوية. هواية حد الآن هواية حشوية عندنا، هواية حشوية. والحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا. فبعضهم قالوا أنه يعني تعمدا يرتكب كبائر، لا قال ما يخالف، لا لا، هذول الفئة الأولى من الحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، يقدم على الكبائر معناه بمن عمدا. فئة من عندهم ثانية رادوا يخففون، قالوا لا هو يرتكب كبائر بس ما يرتكبها عمدا، يرتكبها سهوا. تلاحظون انه دليل العصمة يخالف الذنب كله. وجوزوا تعمد الصغار، لا الصغار ما يخالف انهم عمدا شنو يرتكبها النبي ما يخالف، بس الكبائر شنو هم يرتكبها بس سهوا. والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ لا عمدا ولا سهوا، وجوز الصغائر سهوا، الصغائر ممكن انه يأتي بها النبي سهوا. زين. والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهه. فالإمامية أوجبوا العصمة مطلقا، يعني شنو؟ عن الكبائر وعن الصغائر، وبعد عمدا وسهوا. فالنبي لا يرتكب لا كبيرة ولا صغيرة، لا متعمدا ولا ساهيا. هذا رأي الإمامية. دليلهم عليه قال لوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، هاي صغرى، واللازم باطل فالملزوم مثله. الملزوم شنو؟ أنه الأنبياء يرتكبون المعاصي، لأنه يقول لو لم يكن الأنبياء معصومين كانوا يرتكبون معاصي، لانتفت فائدة البعثة. هاي الصورة. والكبرى اللازم وباطل، يعني انتفاء فائدة البعثة هذه باطلة. فالملزوم اللي هو لو لم يكن الأنبياء معصومين باطل، إذن نتيجة الأنبياء معصومون. فهنا يحتاج إلى بيان الملازمة في الصغرى وثبوت الكبرى. فقال بيان الملازمة في الصغرى أنه إذا لو لم يكن الأنبياء معصومين شلون تنتفي البعثة، فائدة البعثة؟ قال أنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم. فأنا إذا هو نبي وأدري به يرتكب معاصي، يرتكب كبائر، مو حتى لو سهوين، خب أنه إذا بلغني بفرشير قال هذا قال الله كذا، ممكن أنه يكون كذب عليه، لو ممكن ممكن. وإذا هذا الاحتمال موجود بعد أنا أثق به أخذ منه؟ لا. وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم، فتنتفي فائدة بعثهم. لأن هو شنو فائدة بعث الأنبياء؟ حتى يأمرون الناس بالطاعة وينهوهم عن المعصية، فيأتمر الناس بأمرهم وينتهون عما نهوا عنه. أما إذا كانت الناس لا تأخذ بأمرهم ولا تنتهي ولا تنزجر عما نهوا عنه، بعد شنو فائدة البعثة؟ أكلها فائدة؟ ماكو بر. قال وهو محال، وهو محال. ليش؟ لأنه نقض للغرض. أما الكبرى انتفاء فائدة البعثة اللي هو وصفه قال أنها محال، لأنه واضح، لأنه يلزم منه نقض الغرض. فإذن إذا استثنينا نقيض التالي يثبت نقيض المقدم، فيثبت أن الأنبياء معصومون. الوجه الثاني، لو صدر عنهم الذنب لوجوب لوجب اتباعه. هنا هذا الدليل الثاني، أنه إذا قلنا أنه الأنبياء يمكن أن يصدر منهم الذنب، فإذا صدر منهم الذنب فعلا، فهنا هل يجب على الناس اتباعهم أو لا يجب اتباعهم؟ خب احنا ثبت عندنا وجوب اتباع الأنبياء، فهنا إذا كان المولى أمرنا بوجوب اتباع الأنبياء، وكان الأنبياء ممن يرتكبون المعاصي، فإذا يجب اتباع الأنبياء في المعاصي التي يرتكبونها، فإذا يكون المولى قد أمرنا باتباع المعصية بفعل المعصية، والأمر بفعل المعصية أو ارتكابها حسن لو قبيح؟ قبيح. والقبيح لا يصدر من المولى عز وجل. إذن لابد أن يكون الأنبياء معصومون عن ارتكاب المعاصي، ولهذا أوجب علينا شنو؟ اتباعهم وأطاعتهم. وإلا لو كانوا غير معصومين فهو قد أوجب، يعني وجوب اتباعهم ثابت انتهينا، فوجوب اتباعهم يكون معناه وجوب اتباع المعصية أو وجوب الإتيان بالمعصية، وهذا قبيح لا يصدر من المولى. شوف ايش قال، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم، لو صدر من الأنبياء ذنب لوجب على الناس أن يتبعوهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، ما آتاكم الرسول فخذوا، هذا النقل يدل على وجوب الاتباع. لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال. ليش محال؟ حينئذ يعني يمتى؟ إذا كانوا يرتكبون المعاصي، فهل يمكن للمولى أن يأمرنا باتباعهم؟ والمحال ليش؟ لأنه قبيح، لأنه أمر باتباع المعصية، فيكون صدور الذنب عنهم محال، وهو المطلوب. لأنه لو كان يتصدر منهم بالذنوب والمولى ثبت أنه أوجب علينا اتباعهم فيكون المولى أمرنا باتباعهم في معاصيهم، وهذا قبيح لا يصدر من المولى. فحيث أنه ثبت وجوب اتباعهم، إذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء معصومين عن فعل المعاصي. واضحة هذه؟ قال: وهو المطلوب. المبحث الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسن الله عليكم.